الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استعراض الأخبار الواردة في الباب، وتقدمت موثقة حنان، وكان المصنف بصدد المناقشة في إطلاقها. هل تدل على جواز الإنذار مطلقا أو تدل على الجواز في صورة التراضي؟ يقول: المفروض في السؤال هذا تقدم، والتحقيق، هذا التحقيق هو مساوق لما ذكره في المفروض، فالنتيجة النهائية أن الرواية خاصة بصورة التراضي وليس لها إطلاق تشمل صورة عدم التراضي. يقول: التحقيق أن مورد السؤال صحة الإنذار مع بالنسبة للزق والظرف يوجد احتمالات ثلاثة: مع إبقاء الزق للمشتري بلا ثمن، هذا الاحتمال حتما يحتاج إلى رضا البائع، النتيجة هو مال له. أما المشتري فلما ذكرنا من أن الإنسان مجبول على الرضا بما ينفعه، أو بثمن مغاير للمظروف، هذا يحتاج إلى رضا المشتري ورضا البائع بالثمن، أو مع ردها إلى البائع من دون وزن له، أيضا هذا يحتاج إلى توافق. فإن السؤال عن صحة جميع ذلك بعد الفراغ عن تراض المتبايعين عليه وعليه فلا إطلاق فيه يعم صورة عدم التراضي، ويؤيده النهي عن ارتكابه مع العلم بالزيادة، لأنه في الأخير ماذا قال؟ وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. ففي صورة العلم بالزيادة نهى عن ارتكاب إنذار الظروف، فإن النهي عنه ليس عن ارتكابه بغير تراض، إذ مع عدم التراضي لا يتحقق القرب حتى نقول له لا تقربه. ملتفت جيدا؟ مع عدم التراضي لا قرب، فيكون حينئذ النهي بدون تراضين لغوا، فحينئذ هذا النهي يختص بصورة التراضي. فافهم، فحينئذ ما معنى فحينئذ؟ أي فحين لا إطلاق لموثقة حنان بحيث يشمل صورة عدم التراضي، لا يعارضها ما دل على صحة ذلك، أي عدم العلم بالزيادة مع التراضي، لأن موثقة حنان لو كان لها إطلاق يعم صورة عدم التراضي لكانت معارضة لرواية أبي حمزة الآتية، مثل رواية علي بن أبي حمزة قال: سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام قال: جعلت فداك، نطرح ظروف السمن والزيت، كل ظرف كذا وكذا رطلا، نطرح يعني هذا هو الإنذار، كل ظرف كذا وكذا رطلا فربما زاد وربما نقص، هذه فربما وربما يعني لا يوجد علم بالزيادة. قال: إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس. واضح أن هذه الرواية مختصة بماذا؟ بصورة التراضي. فإن الشرط، هذه تعليل للمنفي. ما هو المنفي؟ لأن الجملة ماذا قال؟ فحينئذ لا يعارضها، لا أداة نفي، المنفي المعارضة، فإن هذا تعليل للمعارضة. واضح الكلام؟ فإن الشرط فيه وهو قوله إذا كان ذلك عن تراض مسوق لبيان كفاية التراضي في ذلك وعدم المنع منه شرعا، فيشبه التراضي العلة التامة الغير المتوقفة على شيء. فلو كان التراضي علة تامة، التفتنا، فإذا كان للرواية إطلاق يدل على أنه يوجد علة أخرى، فكيف تقول علة تامة غير متوقفة على شيء؟ لأن قولنا تامة واضح في مقابل العلة الناقصة، قولنا غير متوقفة على شيء يعني منحصرة. لو كان للرواية السابقة إطلاق يعني يوجد علة أخرى غير التراضي فيكون بينهما معارضة. فلما نفينا الإطلاق في رواية حنان انتفى ماذا؟ التعارض. صار واضح الكلام؟ خب، ظاهر رواية علي بن أبي حمزة أن التراضي، لأنه جملة شرطية ونعرف بأن الجملة الشرطية ظاهرة في العلية التامة المنحصرة، لو كان لرواية حنان إطلاق يشمل التراضي هذا لا إشكال فيه ويشمل غير التراضي، معنى ذلك أنه في علة أخرى في صورة عدم التراضي فتتعارض مع رواية ابن علي بن أبي حمزة. واضح الكلام إن شاء الله. ونحوه اشتراط التراضي في خبر علي بن جعفر المحكي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق. خب، الناسية نوع من أنواع الظروف، والجوالق أحد حملي البعير، مش البعير أو الحمار أو الدابة يكون عليه هذا السرج، فمن هنا حمل ومن هنا أحد العدلين يقال له جولق. خب، بالنتيجة ظرف الكلام غير مهم، هذا خصوصية هذا الشيء. خب، فيقول ادفع للناس رطلا أو أكثر من ذلك. ها، فيقول أدفع، هو ما زال كلام لمن؟ للراوي، للسائل. فيقول أدفع للناسية رطلا أو أكثر من ذلك أيحل ذلك؟ قال إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا، هذه مثل رواية ابن أبي حمزة. ثم إن قوله إن كان يزيد وينقص، قوله هذه في أي رواية؟ في رواية حنان، فقال له إن كان يزيد وينقص فلا بأس. في الرواية الأولى يحتمل أن يراد به الزيادة والنقيصة في هذا المقدار المندر في شخص المعاملة، بمعنى زيادة مجموع ما أندر لمجموع الزقاق أو نقصانه، أو بمعنى أنه يزيد في بعض الزقاق وينقص في بعض الآخر. التفت جيدا، في الرواية يوجد مجموعة من الظهورات حتى تتضح ليش قال أو يوجد في الرواية، رواية حنان، مجموعة من الظهورات. الظهور الأول أن المحقق للزيادة أنه يوجد تحقيق للزيادة والنقصان لا احتمالهما، فالظهور الأول أن تكون الرواية ظاهرة في تحقق الزيادة أو النقصان لا مجرد الاحتمال. خب الظهور الثاني كون الواو في رواية حنان للجمع لا للترديد، لأنه هو ماذا قال؟ يزيد وماذا؟ وينقص. ظاهر الواو أنها بمعنى أو للجمع. ظاهر الواو ماذا؟ عندما تقول جاء زيد وعمر، ظاهر الواو للجمع لا للترديد، يعني جاء زيد أو عمر، حملها على الترديد خلاف الظاهر. هذا الظهور الثاني. الظهور الثالث رجوع ضمير يزيد وينقص إلى النقصان للجميع، يعني لمجموع الزقاق، لا أنه يرجع أحدهما إلى الزقاق لأجل بعضه والآخر إليه لأجل البعض الآخر. يعني شوف هو في رواية حنان يشتري الزيت، لأن الراوي وهو معمر الزيات تاجر زيت، فهذا التاجر الزيت باع مجموعة من الظروف، مجموعة من الظروف، لنفترض 10 زقاق. هذه 10 مرة نقول يزيد وينقص، الضمير يرجع إلى المجموع، يعني إلى 10، 10 تزيد والعشرة تنقص، ومرة لا يزيد، يعني بعض 10 وهو 5 يزيد، وبعض 10 وهو 5 الثانية ينقص. للرواية ظاهرة في أي شيء؟ إلى أن الضمير يرجع إلى الجميع، الجميع يزيد والجميع ينقص. هذا الظهور ماذا؟ الثالث. الظهور الرابع أن يكون مورد كل من الزيادة والنقصان في الشخص لا في النوع. يعني كل من الزيادة والنقصان الذي بينهما تقابل، فما هو مورد الزيادة هو مورد النقصان. إذا اتضحت هذه الظهورات الأربع أو الأربعة لا يمكن العمل بها بأجمعها، فلا بد من رفع اليد عن بعض هذه الظهورات. الآن تعال إلى العبارة. قال يحتمل أن يراد به الزيادة والنقيصة في هذا المقدار المنذر في شخص المعاملة، بمعنى زيادة مجموع ما أنذر لمجموع الزقاق، فبهذا يكون أو نقصانه عنه، فبهذا يكون قد رفع اليد عن الظهور الثاني، ظهور الواو في الجمع، حيث جعلها بمعنى أو. هذا احتمال، هذا رفع لليد عن الظهور الثاني، أو بمعنى أنه يزيد في بعض، ما قال أو، قال وينقص. حفظنا على ظهور الواو في الجمع، لكن ماذا؟ الزيادة والنقيصة لم نجعل موردهما واحدا، ما يزيد غير 5 تزيد و5 تنقص، فهذا رفع اليد عن أي ظهور؟ عن الظهور الثالث. واضح الكلام؟ لأنه لا يمكن العمل بكل هذه الظهورات، فإما أن نرفع اليد عن الظهور الثاني نجعل الواو بمعنى أو، أو نرفع اليد عن ظهور بأن معروض الزيادة والنقصان واحد، صار لا، معروض الزيادة غير معروض النقصان. بعد الاحتمال الثالث، وأن يراد به الزيادة والنقيصة في نوع المقدار المنظر، في نوع هذه المعاملة. هذا رفع اليد عن ظهور الرابع، لأن ظهور الرابع ظاهرة في شخص هذه المعاملة تزيد وتنقص. لا، حملناه على أن الإمام يتكلم عن نوع مثل هذه المعاملات، بحيث قد يتفق في بعض المعاملات الزيادة وفي بعض آخر نقيص. تفت، حافظنا على الظهور الثالث أن معروض الزيادة في الزقوق هو المجموع، التفتنا، لكن حملنا على النوع. فالمجموع من هذا النوع قد يزيد، والمجموع من هذا النوع قد ينقص، فرفعنا اليد عن الظهور الرابع. واضح ليش ذكر هذه الاحتمالات؟ لأنه لما وجد أنه لا يمكن العمل بهذه الظهورات بأجمعها، كان لابد من رفع اليد عن بعضها، فكل احتمال نشأ من رفع اليد عن ظهور من الظهورات. فإذا هذا الاحتمال الثالث، رفع اليد عن الظهور الرابع، حيث جعلنا مورد الزيادة معاملة ومورد النقيصة معاملة أخرى، وليس الكلام عن شخص هذه المعاملة التي أجراها الزيات. واضح هذا الكلام؟ بحيث قد يتفق في بعض المعاملات الزيادة وفي بعض آخر النقيصة. هذا هو الذي فهمه في النهاية، هذا الاحتمال الثالث الأخير، حيث اعتبر أن يكون ما يندر للظروف مما يزيد طارة وينقص أخرى، وهكذا أيضا في الوسيلة. طيب، إلى الآن كم صار احتمال؟ ثلاثة. احتمال الأول، تصرفنا بالواو، ظهور الواو. احتمال الثاني، تصرفنا في الظهور في المجموع. احتمال الثالث، تصرفنا في الظهور في الشخص. تفهمنا؟ خب، هذا التصرف في الظهور في الشخص هو الظاهر من الشيخ الطوسي وصاحب الوسيلة. يقول: ويشهد للاحتمال الأول رجوع ضمير يزيد وينقص إلى مجموع النقصان المحسوب لهذا الزقاق. الضمير يرجع إلى المجموع، فإذا رجع إلى المجموع فلا يمكن أن يكون المجموع في شخص المعاملة يزيد وينقص، لأن المجموع إما أن يزيد إما أن ينقص، فإذا لابد أن نرفع اليد عن ظهور الواو في الجمع. واضح الكلام؟ ويشهد للثاني، وللثاني يعني ويشهد للثاني، عطف النقيصة على الزيادة بالواو الظاهر في اجتماع نفس المتعاطفين لاحتمالهما. الواو ظاهرة في الجمع. ويشهد للثالث ما ورد في بعض الروايات، يشهد للثالث يعني الحمل على الشخص، ما ورد في بعض الروايات من أنه ربما يشتري الطعام من أهل السفينة ثم يكيله فيزيد وربما ينقص. يشهد للثالث يعني التصرف الثالث، التفتنا؟ قلت يعني، فإذا هو طعام يباع في السفينة، هذا في بعض المعاملات قد يزيد وفي بعض المعاملات قد ينقص، من أنه ربما يشتري الطعام من أهل السفينة ثم يكيله فيزيد، قال عليه السلام، وربما في معاملة أخرى ينقص. قلت: وربما نقص. قال: فإذا نقص ردوا عليكم، يعني نقص يعني كان الظرف أقل مما أنذر له، هذا معنى نقص، واضح؟ يردون على المشتري. مثلا إذا كان الظرف بمقدار رطل، والبائع قد أنقص له رطلين، فهذا في ضرر المشتري فلا بد أن يرد. فإذا نقص ردوا عليكم؟ قلت لا. قال لا بأس. فيكون معنى الرواية أنه إذا كان الذي يحسب لكم زائدا مرة وناقصا أخرى فلا بأس بما يحسب، وإن بلغ ما بلغ، وإن زاد دائما فلا يجوز. لا، فإذا أنه في بعض المعاملات يزيد وفي بعضها ينقص فإذا لا بأس، أما إذا زاد دائما هذا معنى أنه هذا الظرف يعطى له أكثر مما يستحق. فيكون معنى الرواية أنه إذا كان الذي يحسب لكم زائدا مرة وناقصا أخرى فلا بأس بما يحسب، وإن بلغ ما بلغ، وإن زاد دائما فلا يجوز إلا بهبة أو إبراء من الثمن أو مع التراضي، بناء على عدم توقف الشق الأول عليه. الشق الأول، ما هو الشق الأول؟ إذا نرجع إلى رواية الزيات، فيحسب لنا نقصان لمكان الزقاق، ووقوع المحاسبة من السمسار بمقتضى العادة من غير اطلاع صاحب الزيت. يقول فيكون معنى الرواية أنه إذا كان هذه المعاملة في نوعها بعض أفرادها قد يزيد وبعضها قد ينقص فلا بأس، يكون هذا شيء متعارف. وأما إذا كانت تزيد دائما فحينئذ يكون الحط ليس لصالح المشتري دائما، فإذا لابد من التراضي أو الهبة وما شابه ذلك، بناء على عدم توقف الشق الأول عليه. الضمير في عليه لأين يرجع؟ لا، بناء على عدم توقف الشق الأول عليه، على التراضي. لا، لنشوف السمسار ليس موجود في رواية حنان. سمعت معمر الزيات قال لأبي عبد الله إن نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان لمكان الزقاق، فقال له إن كان يزيد وينقص فلا بأس، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. هنا إذا جعلنا هذا الكلام راجع إلى رواية حنان، فالشق الأول هو هذا، إن كان يزيد وينقص فلا بأس، الشق الثاني وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه. التفتنا؟ فبناء على عدم توقف الشق الأول على التراضي. ليش؟ لأنه هذا يحتمل فيه الزيادة، يحتمل فيه النقصان، فلا يحتاج إلى تراضي. ووقوع المحاسبة من السمسار بمقتضى العادة، أن هذا الشيء قد يزيد وينقص فالحط منه هذه عادته، من غير اطلاع صاحب الزيت. فيقول إذن وإن زاد دائما فلا يجوز إلا مع التراضي، أما الأول فيجوز ولو بدون تراضي، بناء على أن الشق الأول لا يتوقف عليه، أما بمقتضى ما تقدم أن التراضي مفروض في المسألة فحينئذ لا يتم هذا الكلام، لذا قال بناء. وكيف كان؟ فالذي يقوى في النظر هو المشهور بين المتأخرين، ما هو؟ من جواز إنذار ما يحتمل الزيادة والنقيصة لأصالة عدم، يعني في صورة عدم العلم، في صورة عدم العلم بالزيادة والنقيصة جائز. ليش؟ لأن الزيادة والنقيصة مشكوكة والأصل العدم. لأصالة عدم زيادة المبيع عليه وعدم استحقاق البائع أزيد مما يعطيه المشتري من الثمن، ولكن العمل بالأصل لا يوجب ذهاب حق أحدهما عند انكشاف الحال. نقول العمل بالأصل يجوز لك المعاملة ما دام الأصل جاريا، أما إذا انكشف الحال وأنه في زيادة ونقيصة إن كانت فاحشة فلا بد من الجبران إلا مع الرضا، وإن كانت يسيرة يتساهل فيها عادة فلا تحتاج إلى جبران. واضح إن شاء الله؟ وأما مع العلم بالزيادة أو النقيصة، فإن كان هنا عادة تقتضيه كان العقد واقعا عليها مع علم المتبايعين بها، ولعله مراد من لم يقيد بالعلم، فحينئذ ماذا؟ بماذا نحكم؟ فيجوز. التفتنا؟ أما مع العلم بالزيادة أو النقيصة، فإن كان هنا عادة تقتضي هذا المقدار من الإنذار كان العقد واقعا عليها على هذه العادة. واضح؟ فحينئذ الذي لم يقيد بالعلم وجوز ناظر إلى وجود عادة. إذن كم صار صورة عندنا؟ الصورة الأولى عدم العلم، الصورة الثانية العلم مع وجود العادة، الصورة الثالثة ومع الجهل بالعادة أو عدمها. واضح الكلام؟ ضمير يرجع إلى العادة، ومع الجهل بالعادة أو عدم، لا يوجد عادة هنا، ماشي، لا يوجد شيء متعارف، فلا يجوز إلا مع التراضي لسقوط حق من له الحق. فمع الزيادة فلا بد من رضا المشتري، مع النقيصة فلا بد من رضا البائع، سواء تواطأ على ذلك في متن العقد بأن قال بعتك ما في هذه الظروف كل رطل بدرهم على أن يسقط لكل ظرف كذا، فحينئذ فهو هبة له، يعني الزيادة تكون هبة لمن استفاد منها، أو تراضيا عليه بعده. فإذا كان في ضمن العقد فهو هبة قبل الملك، وإن كان التراضي بعد العقد فهو إبراء وإسقاط للحق، أو هبة للعين. هذا كله لا، ليش يعني الصورة الثانية تحتمل الإبراء والهبة، أما الصورة الأولى تتعين للهبة؟ ليش؟ أنه قبل الانتقال إليه لا معنى للإبراء. هذا كله مع قطع النظر عن النصوص الروايات التي قرأناها، يعني مقتضى القاعدة أنه لا يؤخذ حق امرئ إلا برضاه. هذا كله مع قطع النظر عن النصوص، وأما مع ملاحظتها فالمعول عليه رواية حنان المتقدمة لا حنان الظاهرة في اعتبار الاعتياد من حيث ظهورها في كون حساب المقدار الخاص متعارفا، واعتبار عدم العلم بزيادة المحسوب عن الظروف بما لا يتسامح به في بيع كل مظروف بحسب حاله، وكأن الشيخ رحمه الله في النهاية فهم ذلك من الرواية فعبر بمضمونها كما هو دأبه في ذلك الكتاب. نهاية الشيخ الطوسي هي نصوص الروايات، وحيث إن ظاهر الرواية جواز الإنذار واقعا، بمعنى عدم، شوف مرة تنذر في مرحلة الظاهر، بمعنى أنه يراعى هذا الشيء ما لم ينكشف الخلاف، فإذا انكشف الخلاف فنعمل على وفق من كشف، فيعمل على وفق من كشف. أما هنا لا، يقول جواز الإنذار واقعا بمعنى عدم وقوعه مراعا بانكشاف الزيادة أو النقيصة، لما كانت الرواية ظاهرة بهذا المعنى عملنا بها واقعا، فيكون مرجع النهي عن ارتكاب ما علم بزيادته نظير ما ورد من النهي عن الشراء بالموازين الزائدة عما يتسامح بها. إذا كنت تعلم بأن هذا الشيء زائد عما يتسامح به فإن ذلك يحتاج إلى هبة جديدة ولا يكفي إقباضها. شوف، قد واحد يقول بمجرد أنه أعطاه المال فإذا هو راض، يقول لا، قد يكون المشتري أعطى البائع المال من باب أنه حق له. ملتفت جيدا؟ كذلك في الوزن الزائد عما يتسامح به. التفت للمثال، لنفترض هكذا الحجر الذي أزن به على أساس أنه كيلو هو في الواقع كيلو ونصف، جيد، ونصف كيلو لا يتسامح به. طيب، قد واحد يقول بمجرد أن المشتري دفع لي الثمن إذن هو راض، فإذا راض كافي، فيكون هبة أو إبراء. التفتنا؟ يقول ليش؟ لعل المشتري دفعه استحقاقا، اعتقادا منه أنه استحقاق، ولو التفت لا يرضى. فإن ذلك يحتاج إلى هبة جديدة ولا يكفي إقباضه. هذا جواب عن إشكال مقدر أن نفس الإقباض هذا رضا، فهو إما إبراء وإما هبة. يقول لا، ولا يكفي إقباضها من حيث كونها حقا للمشتري. هذا كله مع تعارف إنذار ذلك المقدار وعدم العلم بالزيادة. وأما مع عدم القيدين، عدم القيدين يعني الصورة الثانية والثالثة، مش هو ذكر ثلاث صور؟ الصورة الأولى عدم العلم بالزيادة مع تعارف ذلك المقدار، الصورة الثانية العلم بالزيادة مع وجود العادة، الصورة الثالثة الجهل بالعادة أو عدم وجود العادة. وأما مع عدم القيدين يعني عدم التعارف أو عدم العلم بالزيادة، فمع الشك في الزيادة والنقيصة وعدم العادة يجوز الإنذار، لكن جوازه ظاهري أو واقعي؟ ظاهري، لكن مراعا بعدم انكشاف الخلاف في أحد الأمرين. ومعها يعني ومعها في بعض النسخ ومعهما يعني مع القيدين. التفتنا؟ في بعض النسخ مع القيدين يجوز بناء على انصراف العقد إليه. فهنا الضمير الظاهر إلى العادة، ومع العادة إيه؟ يجوز، يعني إذا كانت النسخة الصحيحة هي معها أي مع العادة، يجوز بناء على انصراف العقد إليها. لكن فيه تأمل، لو لم تبلغ العادة حدا يكون كالشرط في ضمن العقد، ربما أصلا ما ملتفت للعادة، كيف نحمل العقد عليها؟ لأن هذا ليس من أفراد المطلق حتى ينصرف بكون العادة صارفة له، لأن هذه معاملة شخصية ولا إطلاق لها. واضح الكلام؟ ليس من أفراد، بخلاف مثلا عندما يقول أعطك رقبة، إذا كان في عادة في الرقبة نقول المطلق انصرف إليها، أما هنا المعاملة شخصية. ثم الظاهر أن الحكم المذكور غير قد واحد يقول الروايات التي وردت زيت سمن وما شابه، يقول غير مختص بظروف السمن والزيت، بل يعم كل ظرف، كما هو ظاهر معقد الإجماع المتقدم عن فخر الدين وعبارة النهاية والوسيلة والفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني رحمهم الله، ويؤيده الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد. وجه التأييد الرواية المتقدمة عن قرب الإسناد، وين الرواية صارت؟
علي بن جعفر.
عن الرجل يشتري المتاع، المتاع مطلق، وزنا في الناسية والجوالق. هذه الرواية تؤيد ماذا؟ أنه ليس المقصود زق الزيت بخصوصه مثلا. لكن لا يبعد أن يراد بالظروف خصوص الوعاء المتعارف بيع الشيء فيه. يقول ما مشكلة، الآن عممنا على كل ظرف، لكن قل ظرف للشيء بحسب المتعارف فيه، وعدم تفريغه منه كقوارير الجلاب والعطريات، لا مطلق اللغوي أعني الوعاء. يعني قد واحد يقول هكذا، حينئذ لو الزيت مثلا بعناه بظرف غير متعارف فيه فيشمله، يقول لا، كقوارير الجلاب والعطريات لا مطلق اللغوي أعني الوعاء، ويحتمل العموم وهو ضعيف. نعم، يقوى تعدية الحكم إلى كل مصاحب للمبيع يتعارف بيعه معه كالشمع في الحلي مصوغة. في ذاك تلك الأزمنة كانوا يضعون الحلي في الشمع، ليش؟ حتى لا تتقارب من بعضها البعض فتتآكل. في الحلي المصوغة من الذهب والفضة. وكذا للمظروف الذي يقصد ظرفه بالشراء إذا كان وجوده فيه تبعا له، كقليل من الدبس في الزقاق. التفتنا؟ هذا تابع للزقاق بالنتيجة. وأما يعني ولا لا نستطيع أن نفرغه من كل شيء. وأما تعدية الحكم إلى كل ما ضم إلى المبيع مما لا يراد بيعه معه فمما لا ينبغي احتماله، فقط المتعارف. مسألة في هذه المسألة الجديدة يتكلم فيها عن جواز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه. فرق المسألة السابقة مع هذه المسألة أن في المسألة السابقة كان يوجد إسقاط شيء في مقابل الظرف، لا، هنا نريد أن نبيع الظرف والمظروف كما هو الآن متعارف في زماننا هكذا. تشتري الزيت مع ظرفه، يعني حتى عندنا مثلا في لبنان زيت الزيتون الذي نشتريه، طب نشتريه مع من الفلاحين مع ظرفه. طب يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه وإن لم يعلم إلا بوزن المجموع على المشهور، بل لم يوجد قائل بخلافه من الخاصة إلا ما أرسله في الروضة، ونسب في التذكرة إلى بعض، نسب الخلاف إلى من؟ إلى بعض العامة، استنادا إلى أن وزن ما يباع وزنان، ما هو الزيت مثلا غير معلوم، والظرف لا يباع وزنا. التفتنا؟ بل لو كان موزونا لم ينفع مع جهالة وزن كل واحد واختلاف قيمتهما. خب قيمة الزيت غير قيمة البلاستيك. فالغرر الحاصل في بيع الجزاف حاصل هنا. إذن المانع من البيع هو الغرر والجهالة، والذي يقتضيه النظر. أما فيما نحن فيه مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه، فالقطع بالجواز منضما إذ لم يحصل، فالقطع بالجواز منضما. شوف يشقق المسألة، يقول الصورة الأولى أن يكون المظروف يباع بدون وزن. إذا يباع بدون وزن يعني ماذا عبرنا عنه سابقا؟
معدود.
لا لا، جزاف. يباع بدون وزن. إذا كان بدون ظرف يباع، فمع الظرف، الظرف لا يوجب ضميم مانعة، التفتنا؟ خب، لذا يقول والذي يقتضيه النظر. أما فيما نحن فيه مما جوز شرعا بيعه منفردا عن الظرف مع جهالة وزنه، فالقطع بالجواز منضمن، يعني فنقطع بالجواز مع انضمام الظرف إليه، إذ لم يحصل بانضمام الظرف مانع شرعي ولا أوجب ارتفاع شرط. يعني هو من الأول كان يباع جزافا، واضح؟ هذه الصورة الأولى. وأما في غيره من أحد المنضمين اللذين لا يكفي في بيعه منفردا معرفة وزن المجموع. خب، الصورة الثانية، الذي لا يكفي في بيعه معرفة وزن المجموع، كما لو كان المظروف بالقيراط سعره في غاية الارتفاع مثل الذهب، الذهب ووضعناه في كرتون ووزننا المجموع، أو الذهب ووضعناه في ظرف حديدي ووزننا المجموع، هذا لا يمكن، هذا نقطع بعدم الجواز. فالقطع بالمنع مع لزوم الغرر الشخصي، كما لو باع سبيكة من ذهب مردد بين 100 مثقال و1000 مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنها 2000 مثقال، فإن الإقدام على هذا البيع إقدام على ما فيه خطر يستحق لأجله اللوم عند العقلاء. واضح؟ الصورة الثالثة، إذن الصورة الثانية كان فيها غرر شخصي، لأن ما به التفاوت لو كان لا يتسامح فيه. وأما مع انتفاء الغرر الشخصي وانحصار المانع في النص الدال على لزوم الاعتراف، أما لو فرضنا في مورد مثل الزيت، الآن في الزيت غرر شخصي ما موجود، بالنتيجة قد يكون يستسهل المشتري أن يذهب ويشتري هو ظرف ويأتي به لتفرغ له الزيت، يقول لا أشتريه مع ظرفي، غرر شخصي علي ما موجود، بل هو لصالحي. التفتنا؟ هذا محل الكلام. طيب، الزيت مما يباع بماذا؟
بالوزن.
البلاستيك مما يباع بالعد، يعني الظرف. التفتنا؟ فهل روايات الوزن والعد تكون مانعة؟ لأن هنا ما في غرر شخصي حتى نقول عموم نهى النبي عن بيع الغرر. يقول أما مع انتفاء الغرر الشخصي وانحصار المانع في النص الدال على لزوم الاعتبار بالكيل والوزن والإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان البيع مجهول المقدار في المكيل والمزين والموزون، فالقطع بالجواز. ليه؟ لأن النص والإجماع إنما دل على لزوم اعتبار المبيع لا كل جزء منه. واضح؟ نص ظاهر في أن المبيع يعتبر بالكيل أو بالوزن، لا أن كل جزء من هذا المبيع لا بد أن يكال ويوزن، وقد وزننا المجموع كافي. ولو كان أحد الموزونين يجوز بيعه منفردا مع معرفة وزن المجموع دون الآخر، كما لو فرضنا جواز بيع الفضة المحشي بالشمع وعدم جواز بيع الشمع كذلك، فالشمع لا يجوز بيعه منضما والفضة يجوز بيعه منضما، ماذا نفعل؟ فإن فرضنا الشمع تابعا لا يضر جهالته، ليس هو المبيع، يعني مثل الآن البيض عندما يوضع في هذه الكرتون، أنت لا تشتري الكرتون فلا يضر جهالته. وإلا إن لم يكن الشمع تابعا، تعلق لي غرض بالفضة وغرض بالشمع، فباعتبار أنه في الشمع فرضنا أنه لا يكفي وزن المجموع فلا يجوز. ثم إن بيع المظروف مع الظرف يتصور على صور. الصورة الأولى أن يبيعه مع ظرفه بعشرة مثلا، فيقسط الثمن على قيمتي كل من المظروف والظرف لو احتيج إلى التقسيط. فإذا قيل قيمة الظرف درهم وقيمة المظروف تسعة، كان للظرف عشر الثمن. طب. ولا ينظر حينئذ إلى نسبة الوزن. ليش؟ لأن البيع كان هكذا، قلت بعنا الظرف مع المظروف بعشرة وقسطنا الثمن على كل منهما، وقلنا بأن قيمة الظرف درهم وقيمة المظروف تسعة، فالظرف كم له؟ عشر الثمن. ولا نقول لا الظرف كم وزنه فنأخذ نسبته إلى المجموع، لا نأخذ العشر. هذا يكون نظير، يعني هكذا هذه الصورة الأولى نظير بيع متاعين في صفقة واحدة. فإذا قلنا متاع الأول بستة والمتاع الثاني بأربعة، التفتنا، فتأخذ نسبة الثمن لا نسبة الوزن أو ما شاكل. الثانية أن يبيعه مع ظرفه بكذا، يعني على وجه التسعير الذي تقدمت سابقا، أن يبيعه على أن كل رطل من المظروف بكذا، فنحتاج حينئذ إلى إنظار مقدار للظرف، فيكون قيمة الظرف ما بقي بعد ذلك، وهذا ليس كبيع متاعين في صفقة واحدة، بل هو كبيع كل واحد منهما منفردا. هكذا بعتك عشرة أرطال من الزيت، كل رطل بدرهم، طيب والمجموع الفرضنا المجموع كم؟ عشرة أرطال. طيب الظرف له قسط من الوزن، فأنظرنا له رطلا، صار كأنك بعته منفردا. الثالثة أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا على أن يكون التسعير للظرف والمظروف كما لو كان شيئا واحدا، كما لو كان شيئا واحدا. مثلا هذه اللعبة التي تشتريها وعليها ثياب للأطفال، أنت عندما بعت اشتريتها هكذا، لا أنه ما في تسعير هنا، أنه للعبة كذا وللثياب كذا، كأنك بعت شيئا واحد. كذلك هنا أن يبيعه من الظرف ما أن يبيعه مع الظرف كل رطل بكذا بدرهم مثلا، على أن يكون التسعير للظرف والمظروف كما لو كانا شيئا واحدا. وطريقة التقسيط لو احتيج إليه، طب كيف متى يحتاج إلى التقسيط؟ كما لو بان أن الظرف مستحقا للغير، كان مغصوبا، جاء صاحب الظرف يطالب، فإذا نريد أن نرد مقدار القيمة، مثلا رضي صاحبه بالقيمة، فهنا نقسط. وطريقة التقسيط لو احتيج إليه كما في المسالك، يعني هذه الطريقة ذكرها الشهيد الثاني، أن يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة ويؤخذ له الثمن بتلك النسبة، بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى قلنا لا ينظر إلى نسبة الوزن، واضح؟ وإنما هو يكون نظير بيع شيئين بصفقة واحدة. فإذا احتجنا في الصورة الأولى إلى التقسيط، فيكون الظرف له عشر الثمن لأن نزل، واضح هذا الكلام؟ كما في المسالك أن يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة وتبعه على هذا غير واحد، ومقتضاه أنه لو كان الظرف رطلين والمجموع 10 أخذ له 5 الثمن، بينما في الصورة الأولى أخذ له 10 الثمن. واضح الثمرة التي تترتب؟ والوجه في ذلك ملاحظة الظرف والمظروف شيئا واحدا. لذا قلت في الصورة الثالثة كأنك بعت شيئا واحدا، حتى أنه يجوز أن يفرض تمام الظرف كسرا مشاعا من المجموع ليساوي ثمنه ثمن المظروف. فالمبيع كل رطل من هذا المجموع لا من المركب من الظرف والمظروف، لأنه إذا باع كل رطل من الظرف والمظروف بدرهم مثلا وزع الدرهم على الرطل والمظروف. شوف كأنها صورة رابعة. شوف الآن هذا الظرف مع مظروفه يزن كم؟ 10. فأنا قلت أبيع كل رطل بدرهم، يعني رطل زيت مع ظرف، فإذا يوزع الدرهم على الزيت والظرف. وين؟
وكتب يوزع على الرطل والمظروف.
فالمبيع كل رطل من هذا المجموع لا من المركب من الظرف والمظروف، لأنه إذا باع كل رطل من الظرف والمظروف بدرهم مثلا وزع الدرهم على الرطل والمظروف، لا على الظرف والمظروف. مصححة في بعض العبارات في بعض النسخ، نعم، وزعت على الظرف والمظروف، واضح، بحسب قيمة مثلهما. فإذا كان قيمة 5 الرطل المذكور الذي هو وزن الظرف الموجود فيه مساويا لقيمة 4 الأخماس التي هي مقدار المظروف الموجود، فكيف يقسط الثمن عليه أخماسا؟ فلا يتم ما ذكره الشهيد الثاني. الحاصل أن الثمن على الأول يوزع على المظروف وظرفه بنسبة واحدة، لأنك أنت بعت رطلا من ظرف ومظروف. لأن المفروض أنك كل الرطل، كأنك هكذا قلت، كل رطل من الزيت بدرهم وكل رطل من الظرف بدرهم فيوزع عليهم. فإذا فرضنا أن الظرف عبارة عن رطلين وزنا، فيكون في مقابل الظرف درهمان، ويسترد إذا استرد الظرف يعني تبين أنه مستحق للغير فيعطيه كم درهم؟ يعطيه درهمين. أما على الثاني فالثمن يوزع على الظرف والمظروف بنحو يكون كل رطل منهما مركبا من ظرف ومظروف. فإذا كان الرطل عبارة عن درهم وفرضنا أن الظرف يساوي رطلان، التفتنا في هذه الصورة، فالمظروف عبارة عن 8 والظرف عبارة عن 2، يقسم المجموع 5 أقسام وكل قسم منه مركب من الظرف والمظروف، لأن المجموع 10 فنقسمها على 2 ظرف ومظروف يصبح 5، فيقسم على كل منهما بنحو يكون نسبة الجزء من كل واحد منهما نسبته إلى المجموع. مسألة، هذه المسألة سهلة، المعروف استحباب التفقه المعروف بين الأصحاب تبعا لظاهر تعبير الشيخ السعكم. 9 نقرأ، هذه المطالب سهلة بعد. المعروف بين الأصحاب تبعا تبعا لظاهر تعبير الشيخ بلفظ ينبغي. ينبغي من صيغ الاستحباب. استحباب التفقه في مسائل الحلال والحرام المتعلقة بالتجارات ليعرف صحيح العقد من فاسده ويسلم من الربا. ليعرف صحيح العقد من فاسده حتى لا يلزم أكل المال بالباطل ويسلم من الربا، لأنه الربا بحد ذاته حرام. وعن إيضاح النافع أنه قد يجب، وهو ظاهر عبارة الحدائق أيضا. وكلام المفيد في المقنعة أيضا لا يقبل وجوب، لأنه بعد ذكر قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم وقوله أنفقوا من طيبات قال فندب إلى الإنفاق من طيب الاكتساب، ونهي عن طلب الخبيث للمعيشة والإنفاق. فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب والحرام لم يكن مجتنبا للخبيث، ومن لم يجتنب الخبيث يقع في الحرام. فهذا ظاهره الوجوب أو الاستحباب. ولا كان على ثقة في تفقه من طيب الاكتساب، وقال تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فينبغي أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك ما أحل الله وحرم من المتاجر والاكتساب. وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ثم ارتطم وهو لا يدري. ثم قال قال الصادق عليه السلام من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات. هذا كله كلام من؟
شيخ المفيد.
أقول ظاهر كلام المفيد ماذا؟ الوجوب. إلا أن تعبيره بلفظ ينبغي، وين قال ينبغي؟ أحسن. ربما يدعى ظهوره في الاستحباب، إلا أن الإنصاف، شوف، ينبغي وإن كان في الاصطلاحات الفقهية المتأخرة ظاهرة بالاستحباب، لكن ربما تكون في كلام الشيخ المفيد مستعملة في معناها اللغوي لا في معناها الاصطلاحي، فلا تعارض القرائن المتعددة الظاهرة في الوجوب. إلا أن الإنصاف أن الظهور ينبغي ليس بحيث يعارض ظهور ما في كلامه من قرائن الوجوب، ما في كلامه في الوجوب طبعا من باب الوجوب الذي ذكره الشيخ المفيد وجوب غيري حتى لا نقع في الشبهات. فإن معرفة الحلال والحرام واجب على كل أحد بالنظر إلى ما يبتلي به من الأمور، وليس معرفة جميعها مما يتعلق بالإنسان وجوبها فورا دفعة، بل عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعل يريد أن يفعله، أو عند إرادة الإقدام على أفعال يعلم، كما ذكر في الرسائل العملية أنه إذا كان الإنسان يبتلي بمسائل الشك والسهو يجب أن يتعلم. وكذلك هنا مش أنا وجوبه والله فوري، فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم. والرواية دلت أنه في قوله الواردة في قوله تعالى ولله الحجة البالغة، رواية صحيحة السند، فيسأل في يوم القيامة لماذا لم يعمل، فيقال لم يعلم، فيقال هلا تعلم، دل على أنه يؤاخذ. وهنا بحث طبعا أن هذا التعلم وجوب نفسي أو وجوب غيري. ينقل عن المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك رحمة الله عليهما أنه وجوب نفسي، لكن وجوب نفسي تهيئي، التفتنا، وليس وجوبا غيريا، لكن المشهور على غير الوجوب النفسي. فإنه معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلم وإن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه، فإن التفاته السابق وعلمه بعدم خلو ما يريد مزاولتها من الأفعال من الحرام والحلال، يعني هذا العلم الإجمالي منجز عليه، كاف في حسن العقاب. وإلا لم يعاقب أكثر الجهال على أكثر المحرمات، لأنهم يفعلونها حين يفعلون وهم غير ملتفتين إلى احتمال حرمتها عند الارتكاب. ولذا أجمعنا على أن الكفار يعاقبون على الفروع، وقد ورد ذم الغافل المقصر في معصيته في غير واحد من الأخبار كالرواية التي ذكرتها. ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرم الواقع الذي يفعله من غير شعور، كما هو ظاهر جماعة تبعا للأردبيلي من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصير لقبح خطاب التفت، الأردبيلي يقول العقاب، هو ليش التزم بالجوب النفسي؟ يقول لأن على الفعل الواقعي لا عقاب. ليش؟ غافل وجاهل، ويحرم تكليف الجاهل والغافل. طب مع أنه بالوجدان يعاقب، يقول العقاب على مخالفته للتعلم، بينما لو جعلنا التعلم وجوبا غيريا، الوجوب الغيري لا يستتبع، وجوب الغير من خصائصه لا يستتبع عقابا. تبعا للأردبيلي من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصير لقبح خطاب الغافل فيقبح عقابه، لكن تحصيل العلم وإزالة الجهل عند الأردبيلي واجب على هذا القول، واجب نفسي يستحق العقاب عليه. طبعا ترتب عليه تالي: فاسد الذي ذكر في بعض الكتب أنه يلزم تعدد العقاب، عقاب على ترك التعلم وعقاب على ترك الواقع. خب هذا لا يلزم على الأردبيلي. ليش؟ لأنه على ترك الواقع إن كانت معلومة فقد تعلم، وإن كانت مجهولة فلا عقاب عليها. والحاصل أن التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام ولا على ترك التعلم إلا إذا يعني شوف، إما أن نقول بمقولة المشهور أن العقاب على الحرام الواقعي لأن جهله عن تقصير لا قصور، وإما أن نقول بمقولة الأردبيلي أن العقاب على ترك التعلم. والحاصل أن التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام كما هو رأي المشهور، ولا على ترك التعلم كما هو رأي الأردبيلي، إلا إذا كان حين الفعل ملتفتا إلى احتمال تحريمه لا يوجد له، يعني ما هو الذي لا يوجد للالتزام بعدم عقاب الجاهل؟ لا يوجد له وجه بعد ثبوت أدلة التحريم ووجوب طلب العلم على كل مسلم وعدم تقبيع عقاب من التفت إلى وجود الحرام في أفراد البيع الذي يزاولها تدريجا على ارتكاب الحرام في هذا الأثناء وإن لم يلتفت حين إرادة ذلك الحرام. ثم إن المقام يزيد على غيره. شوف الفرق في المعاملات، الأصل ما هو؟ الفساد، أصالة الفساد كما تقدم مرارا مرجعها لاستصحاب عدم النقل والانتقال، بينما في أمور أخرى أصالة الصحة، حمل فعل المؤمن على الصحة. يقول: ثم إن في المقام يزيد على غيره بأن الأصل في المعاملات الفساد، فالمكلف إذا أراد التجارة وبنى على التصرف فيما يحصل من يده من الأموال على وجه العوضية يحرم عليه ظاهرا. ليش؟ لأصالة ليش ظاهرا؟ لأصالة الفساد. يحرم عليه ظاهرا الإقدام على كل تصرف منها بمقتضى أصالة عدم انتقاله إليه إلا مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة. ويمكن أن يكون في قوله عليه السلام: التاجر فاجر والفاجر في النار إلا من أخذ الحق وأعطى الحق، إشارة إلى هذا المعنى بناء على أن الخارج من العموم ليس إلا من علم بإعطاء الحق وأخذ الحق. واضح الكلام؟ عموم أصالة الفساد. فوجوب معرفة المعاملة الصحيحة في هذا المقام شرعي لنهي الشارع عن التصرف في مال لم يعلم انتقاله إليه، وليس لأجل العلم الإجمالي حتى يكون الوجوب وجوب عقلي، بل لا، لأنك بما أننا نقول بأصالة الفساد، طب هذا الذي انتقل إليه يحرم التصرف فيه. وكيف كان فالحكم باستحباب التفقه، يعني ماذا يجب أن نقول؟ الوجوب من يبتلي به باستحباب التفقه للتاجر محل نظر، بل الأولى وجوبه عليه عقلا كما بينا من العلم الإجمالي، وشرعا كما بينا أخيرا. وإن كان وجوب معرفة باقي المحرمات من باب العقل فقط، ليش؟ لأنه ما في أصالة الفساد حتى نقول يكون التصرف تصرفا في المغصوب فيحرم شرعا. خب طيب ماذا نفعل بالذين قالوا بالاستحباب؟ الآن ثبت لدينا ماذا؟ الوجوب. ماذا نفعل بهم؟ يقول نوجه القول بالاستحباب، أن المقصود بالاستحباب يعني التفقه الكامل، أن يعرف جميع جزئيات أبواب التجارة. قال لا تتأدى للفقيه، هل تبتنا؟ خب. يقول ويمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقه الكامل ليطلع على مسائل الربا الدقيقة والمعاملات الفاسدة كذلك، ويطلع على موارد الشبهة والمعاملات غير الواضحة الصحة فيجتنب عنها في العمل. فإن القدر الواجب هو معرفة المسائل العامة البلوى لا الفروع الفقهية، لو يقول هكذا لا الفروع الدقيقة كان أولى، لا الفروع الفقهية المذكورة في المعاملات. ويشهد للغاية الأولى، الغاية الأولى يعني الاطلاع على المسائل الدقيقة للربا، قوله عليه السلام في مقام تعليل وجوب التفقه: إن الربا أخفى من دبيب النملة على الصفحة. كيف النملة إذا مشيت على الحجر الأملس ما في أحد يشعر بصوتها ويسمع؟ كذلك الربا. وللغاية الثانية وهي الاطلاع على موارد الشبهات في المعاملات، ويشهد للغاية الثانية قول الصادق عليه السلام في الرواية المتقدمة: من لم يتفقه ثم اتجر تورط في الشبهات. واضح صار؟ واضح المقصود بالغاية الأولى والغاية، لكن ظاهر صدره الوجوب فلاحظ كما تقدم. وقد حكي، يقول هذا التوجيه ليس مبتدعا، يعني أن أول ما ذكرت هذا التوجيه، يقول لا، حكي توجيه كلامهم بما ذكرنا عن غير واحد، دائما الشيخ يحاول يستأنس بكلمات الفقهاء ولا يخلو عن وجه في مقام التوجيه. ثم إن التفقه، هذا التفقه هل يكون لابد أن يكون عن اجتهاد؟ حتى أتاجر لابد أن أجتهد في مسائل؟ يقول لا. ثم إن التفقه في مسائل التجارة لما كان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التي أهمها الربا الجامعة بين أكل المال بالباطل وارتكاب الموبقة الكذائية، لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد، بل يكفي فيه التقليد الصحيح، فلا تعارض بين أدلة التفقه هنا وأدلة التحصيل هنا خرج. التفتنا أنه إذا
كيف للوهلة الأولى يقال في تعارض، أنه من جهة عندنا أدلة تدل لا بد أن تتفقه، ومن جهة عندنا أدلة تدل وجوب تحصيل المعاش. طيب. التفقه عن اجتهاد يعني معنى ذا نترك تحصيل المعاش، صحيح أو لا؟ نترك تحصيل المعاش، فإذا يحصل التعارض بين وجوب التفقه، أدلة وجوب التفقه، وأدلة وجوب تحصيل المعاش. هنا شرع المصنف في كيفية التوفيق. واضح الوجه الأول ما هو؟ أن نحمل أدلة التفقه على ماذا؟ على ولو عن تقليد. يقول بل يكفي فيه التقليد الصحيح فحينئذ لا يحصل تعارض. نعم ربما أورد في هذا المقام وإن كان خارجا عنه. الآن طيب يا أخي فهمنا، للتاجر أن يتفقه لا يعارض تحصيل المعاش، لأن التفقه ولو عن تقليد. طيب في عندنا أدلة تقول حصل المعاش، وعندنا أدلة تقول اطلب العلم، فالآن خرجنا عن بحثنا ترى، فيوجد تعارض بين أدلة طلب العلم وأدلة تحصيل المعاش. تعال نشوف. يقول نعم ربما أورد في هذا المقام وإن كان خارجا عنه التعارض بين أدلة طلب مطلق العلم الشامل لمعرفة مسائل العبادات وأنواع المعاملات المتوقف على الاجتهاد، وبين أدلة طلب الاكتساب والاشتغال في تحصيل المال لأجل الإنفاق على العيال على ما ينبغي أن ينفق عليه، وترك إلقاء كله على الناس. كله يعني ثقله. استفدنا؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله من غزوة غزاها إلى المدينة، فوجد أولادا يتوسلون الناس، فقال لمن هؤلاء الأولاد؟ قالوا أولاد فلان. قال إنه هذا فلان علمي أنه صاحب مال. قال وزع ماله على الفقراء ومات، والآن الأولاد ما عندهم شيء. قال أين دفنتموه؟ قال دفنهم في مقابر المسلمين. قال لو كنت في المدينة لما دفنته في مقابل المسلمين. جاءت مسألة أنه ينفق على، يتصدق بماله ويترك أولاده كلا على غيره. التفتنا؟ وترك إلقاء كله على الناس الموجب لاستحقاق اللعن، ملعون من ترك كله على الناس. فإن الأخبار من الطرفين يعني طلب العلم والتكسب كثيرة. يكفي في طلب الاكتساب ما ورد من أنه أوحى الله تعالى إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام: يا داود إنك نعم العبد لولا أنك تأكل، يعني مش نعم العبد لكن مشكلتك ماذا؟ أنك تأكل من بيت المال. لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا. فبكى عليه السلام 40 صباحا، ثم ألان الله تعالى له الحديد، وكان يعمل كل يوم درعا ويبيعه 1000 درهم، فعمل 360 درعا، فباعها واستغنى عن بيت المال. اتكل على الله شيخ حسن. وما أرسله في الفقيه عن الصادق عليه السلام: ليس منا من ترك دنياه لآخرته أو آخرته لدنياه، وأن العبادة 70 جزءا أفضلها طلب الحلال. يعني كيف نوفق بين طلب العلم نقول له تفرغ لطلب العلم، وبين هذه الروايات؟ وأما الأخبار في طلب العلم وفضله فهي أكثر من أن تذكر وأوضح من أن تحتاج إلى ذكر، وقد ذكر صاحب المعالم بعضا منها في مقدمة كتابه. وذكر في الحدائق أن الجمع بينها بأحد وجهين، بين روايات طلب العلم والمعاش. أحدهما وهو الأظهر بين علمائنا تخصيص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار وجوب طلب العلم.
من غير طلب العلم. أخبار طلب الرزق من غير طلب العلم.
لا، تخصيصها أخبار طلب الرزق تخصص بأخبار وجوب طلب العلم، فيقال هكذا: يجب طلب الرزق على غير، خصصناه هكذا مقصود، على غير طالب العلم، أما طالب العلم فلا. واضح؟ لأن هي كانت مطلقة، يجب طلب الرزق على كل إنسان. عندما جاءت روايات طلب العلم تخرج. ويقال بوجوب ذلك على غير طالب العلم المشتغل بتحصيله واستفادته وتعليمه وإفادته. قال: وبهذا الوجه صرح الشهيد الثاني في رسالته المسمات بمنية المريد في آداب المفيد والمستفيد، حيث قال في جملة شرائط العلم. السلام، اقرأ. يقول: وأن يتوكل على الله وأن يفوض أمره إليه. جيد، نتبرك بها ولا يعتمد، أنه بدأ شوي شوي طلاب العلوم الدينية تبتعد عن هذه الآداب. ولا يعتمد على الأسباب فيوكل إليها وتكون وبالا عليه، ولا على أحد من خلق الله تعالى، بل يلقي مقاليد أمره إلى الله، يظهر له من نفحات قدسه ولحظات أنسه ما به يحصل مطلوبه ويصلح به مراده. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أن الله تعالى قد تكفل لطالب العلم. هذا الجمع له شاهد، عندما يقول أنه تكفل لطالب العلم برزقه، يعني يقول لك لا تذهب وتطلب الرزق. استفدنا عما ضمنه لغيره، بمعنى أن غيره يحتاج إلى السعي على الرزق حتى يحصل عليه، وطالب العلم لا يكلف بذلك بل بطلب العلم، وكفاه مؤونة الرزق إن أحسن النية وأخلص القربة. وعندي في ذلك من الوقائع ما لو جمعته، يعني من الوقائع المقصود الشواهد الحية، تجارب خارجية، ما لو جمعته بلغ ما لا يعلمه إلا الله من حسن صنع الله تعالى وجميل معونته منذ ما اشتغلت بالعلم، وهو مبادئ 10 30 و900، أي يعني 930 إلى يومنا هذا، يعني اليومنا هذا كم؟ 930 هجرية، يعني إلى يومنا هذا، مش 1400 إلى يوم كتابته لمنية المريد، وهو منتصف شهر رمضان سنة 53 و900، من 930 إلى 953. وبالجملة ليس الخبر كالعيان، يعني ما شاهدته ليس كما لو أخبرتك عنه. وروى شيخنا المقدم محمد بن يعقوب بإسناده قال: كنا في مجلس نطلب فيه العلم، وقد نفدت نفقتي في بعض الأصفار، فقال لي بعض أصحابي: من تؤمل لما قد نزل بك؟ فقلت: فلانا. فقال: إذا والله لا تسعف بحاجتك ولا تبلغ أملك ولا تنجح طلبتك. قلت: وما علمك رحمك الله؟ قال: إن أبا عبد الله عليه السلام حدثني أنه قرأ في بعض كتبه إن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس، ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس، ولأنحينه من قربي، ولأبعدنه من وصلي. أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي؟ ويرجو غيري ويقرع باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني، فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها؟ يقال أن أحد الساكنين في البادية جاء إلى أحد أمراء بني العباس، وقف 3 أيام على بابه ينتظر أن يصل الدور إليه. فعندما أدخل عليه كان هذا الأمير يصلي، ورافعا يده يدعو الله. فرجع هذا البدوي الحاجب على الباب، قال له: أنت صرك هذا الفترة الطويلة تنتظر، عندما أذن لك رجعت؟ قال: لن عرفت أنه سوف أذهب إلى ذلك الشخص الذي يطلب منه الأمير حاجته. هذا أيضا نهاية التوكل. إلى آخرها. قال في الحدائق، ما في مطلب علمي يعني. ويدل على ذلك بأصرح دلالة ما رواه على الوجه الأول. كلامنا وجه الأول تخصيص روايات طلب الرزق بطالب العلم، ما رواه في الكافي بإسناده إلى أبي إسحاق السبيعي عمن حدثه قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيها الناس، إن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه لكم وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. قال: ويؤكده ما رواه في الكافي بإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعظمتي وعلوي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هواه إلا استحفظته ملائكتي، وكفلت السماوات والأراضين رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر، فتأتيه الدنيا وهي راغمة. انتهى. وأنت خبير بأن ما ذكره من كلام الشهيد رحمه الله وما ذكره من الحديث القدسي لا ارتباط له بما ذكره من دفع التنافي بين أدلة الطرفين، لأن كلام الشهيد الثاني كله في حسن التوكل. حسن التوكل لا ينافي العمل. التوكل بدون عمل أصلا ليس توكلا، وإنما هو تواكل. لأن ما ذكره من التوكل على الله وعدم ربط القلب بغيره لا ينافي. يعني هذا الرواية التي رواها الكليني أنه ذهبوا ثم قال: انتهت النفقة وسوف أذهب إلى فلان، هذا نهي عن التأميل بغير الله وليس نهي عن العمل. لا ينافي الاشتغال بالاكتساب. ولذا كان أمير المؤمنين عليه صلوات الله يقول صلوات الله عليه وعلى أخيه وزوجته وولديه وذريته جامعا بين أعلى مراتب التوكل وأشد مشاق الاكتساب، وهو الاستقاء لحائط اليهودي. وليس الشهيد أيضا في مقام أن طلب العلم أفضل من التكسب، وإن كان هو أفضل، ولكن ليس في هذا المقام، بل في مقام أن طالب العلم إذا اشتغل بتحصيل العلم فليكن منقطعا عن الأسباب الظاهرة الموجودة. غالبا لطلاب العلوم من الوظائف المستمرة من السلاطين والحاصلة من الموقوفات للمدارس وأهل العلم، والموجودة الحاصلة غالبا للعلماء والمشتغلين من معاشرة السلطان وأتباعه والمراودة مع التجار والأغنياء والعلماء الذين لا ينتفع منهم إلا بما في أيديهم من وجوه الزكوات ورد المظالم والأخماس. يعني ما يكون همه والله يروح يربي وضعه مع التاجر الفلاني ومع السياسي الفلاني وإلى آخره، كما كان ذلك متعارفا في ذلك الزمان بل في كل زمان. فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سببا ربما جعل طالب العلم الاشتغال بالعلم بنفسه سببا للمعيشة من الجهات التي ذكرناها. وبالجملة فلا شهادة فيما ذكر من كلام الشهيد من أوله إلى آخره وما أضاف إليه من الروايات في الجمع المذكور، أعني تخصيص أدلة طلب الحلال بغير طالب العلم. واضح الكلام؟ أي بعد. ثم إنه لا إشكال في أن كلا من طلب العلم وطلب الرزق ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو الخمسة. ليش أربعة أو خمسة؟ خب طلب العلم إذا جعلناه عبادة ليش ردد بين الأربعة والخمسة؟ شوف، والطلب ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو الخمسة. إذا جعلنا هذا الأمر من العبادات، قبل العبادة لا تأتي فيها الإباحة، وإذا لم نجعله من العبادات فتأتي فيها الإباحة. لذا قال أربعة أو خمسة، مبني على أنه هل هو من العبادات أو لا. واضح الكلام؟ ولا ريب أن هذا تحقيق المطلب عند المصنف ويستدل له. أي طلب إن كان من العبادات فلا يأتي به احتمال الإباحة، فنقتصر على الأحكام أربعة. إن كان من بينما العبادة المحرمة موجودة عندنا، العبادة المكروهة موجودة في الأصول، بحثنا العبادات المكروهة كالصلاة في معاطن الإبل وما شاكل ذلك. أما مباح ما عندنا عبادة مباح، أما إذا لم نجعله من العبادات فتأتي الاحتمالات الخمسة. لا ريب أن المستحب من أحدهما لا يزاحم الواجب، هذا لا شك أن الاستحباب لا يزاحم واجب، بل الواجب مقدم على المستحب، وكذلك الواجب الكفائي لا يزاحم واجب العين، هذا كله ثبت في الأصول. والواجب الموسع لا يزاحم واجب المضيق. واضح الكلام؟ هذا مما لا إشكال فيه. ولا إشكال أيضا في أن الأهم من الواجبين العينيين ككبرى مقدم على غيره، قاعدة عامة. وكذا الحكم في الواجبين الكفائيين مع ظن قيام الغير به. لنفترض أن التكسب واجب كفائي وطلب العلم واجب كفائي، لكن ظننت واحتملت أن التكسب هناك من قام به، فلا يزاحم طلب العلم. وكذا الحكم في الواجبين الكفائيين مع ضم قيام الغير به، وقد يكون كسب الكاسب مقدم لاشتغال غيره بالعلم، فيجب أو يستحب إما من باب إذا قلنا طلب العلم واجب فهذا يكون وجوبه غيري، إذا قلنا طلب العلم مستحب فيكون هذا مستحب نفسي أما مستحب غيري. عفوا، واضح؟ لأنه مقدم. بقي الكلام في المستحب من الأمرين عند فرض عدم إمكان الجمع بينهم. ولا ريب في تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المترتبة على الأمرين. فرب من لا يحصل له باشتغاله العلم إلا شيء قليل، لا يترتب عليه كثير فائدة، بينما يترتب على اشتغاله بالتجارة فوائد كثير. هذا أتذكر الآن بعد التسجيل أذكر لكم هذه القصة إن شاء الله، ذكرونا الآن عندما ننتهي من الدرس. منها إذن قد واحد قدرته الذهنية جدا محدودة، لو طلب العلم ما في فائدة تترتب على ذلك، لكن في التجارة يكسب، فيستطيع من أموال التجارة أن يأتي بعشرات طلاب العلوم الدينية. فإذن القضية لابد أن ندرسها بالدقة بحسب الموارد. منها تكفل أحوال المشتغلين من ماله أو من مال أقرانه من التجار المخالطين معه على وجه الصلة أو الصداقة الواجبة والمستحبة، فيحصل بذلك ثواب الصدقة وثواب الإعانة الواجبة أو المستحبة على تحصيل العلم. ورب من يحصل بالاشتغال مرتبة عالية من العلم يحيي به فنون علم الدين، فلا يحصل له من كسبه إلا قليل من الرزق، فإنه لا إشكال في أن اشتغاله بالعلم والأكل من وجوه الصدقات يكون أرجح. يعني عبارة أخرى المصنف يقول نبحث عن الأهم، وما عندنا قاعدة عامة في الأهم أن نقول طلب العلم لكل شخص وفي كل زمان ومكان هو أهم، ما عندنا قاعدة عامة، يختلف باختلاف الموارد. فإنه لا إشكال في أن اشتغاله بالعلم والأكل من وجوه الصدقات أرجح، وما ذكر من حديث داود على نبينا وآله عليه السلام فإنما هو لعدم مزاحمة اشتغاله بالكسب لشيء من وظائف النبوة والرسالة العلمية، لأن علمهم هؤلاء لدني ليس اكتسابي مثلنا. وبالجملة فطلب كل من العلم والرزق إذا لوحظ المستحب منهما من حيث النفع العائد إلى نفس الطالب كان طلب العلم أرجح، وإذا لوحظ من جهة النفع الواصل إلى الغير كان اللازم ملاحظة مقدار النفع الواصل. واضح؟ فواحد يدرس طلب العلم لا يستفيد إلا المقدار القليل بالنسبة له جيد، لكن في تبليغ الغير لا نفع فيه، بينما إذا اشتغل بالتجارة قد باستطاعته أن يتكفل برزق مجموعة من طلاب العلوم الدينية. فثبت من ذلك كله أن تزاحم هذين المستحبين كتزاحم سائر المستحبات المتنافية، فقاعدة التزاحم يقدم الأهم، كالاشتغال بالاكتساب أو طلب العلم الغير الواجبين مع المسير إلى الحج أو إلى مشاهد الأئمة عليهم السلام أو مع السعي في قضاء حوائج الإخوان الذي لا يجامع طلب العلم أو المال الحلال إلى غير ذلك مما، كلها قد تتزاحم في بعض الأحيان. قضاء حوائج الإخوان، واحد لنفترض مثلا الآن في كل جالية من الجاليات لنفترض شخص يهيئ لهم البيوت، يهيئ لهم الشهرية، يهيئ لهم كذا، إذا اشتغل بها سوف يتعطل عن طلب العلم، فلابد أن نعرف الأهم والمهم. قد يكون بلحاظ هذا الشخص هذا أهم، التفتنا مما لا يحصى. بعد كافي، والحمد لله رب العالمين. كم قرأنا شيخ حسين؟ خلاص بعد ما في إلا ما